بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق، وما الله يريد ظلما للعالمين. ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة، يعني المجاهدين والعلماء. والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب لكم. ورواه الترمذي وقال حسن. والأحاديث في هذا الباب كثيرة مع الآيات الكريمة كما سيأتي تفسيرها في أماكنها. ثم قال تعالى:
فلا يستجيب لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى هنا: ولتكن منكم أمة، قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من الأمة متصدية لهذا الشأن. هذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله بناء على أن من للتبعيض، وعلى ذلك يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل فرض الكفاية، إذا قام به البعض سقط عن الباقين، فالمقصود وجوده دون النظر إلى فاعله. والآية تحتمل هذا احتمالا قريبا، والمعنى الآخر أن تكون من بيانية. ولتكن منكم أمة، أي ولتكونوا أمة، كما يقول الإنسان لأولاده: أريد منكم أبناء بررة، أريد منكم أن تكونوا صالحين. فالمقصود أنه لا يريد منهم أبناء بررة، أي من بعضهم، وإنما يريد منهم أن يصيروا كذلك جميعا، فهذه بيانية. فهنا: ولتكن منكم أمة، كونوا أمة. تقول: أريد أجعل من فلان رجلا متميزا مثلا، أو عالما، وهكذا. فإذا كانت بيانية فإن المعنى بناء عليه يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل فرض العين، يجب على كل إنسان أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر، ولا تبرأ ذمته إلا بذلك، ولا يقول غيري يقوم به، فكونوا جميعا أمة تقوم بهذا، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذه الآية يمكن أن يحتج بها لهذا القول: كنتم خير أمة. ويمكن لصاحب القول الأول بأن من تبعيضية أن يقول كنتم خير أمة، أي أن هذا وجد في هذه الأمة فصارت قائمة بأمر الله عز وجل بقيام البعض بهذه الفريضة. وعلى كل حال، خلاف العلماء في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هل هو فرض عين أو فرض كفاية، مرجعه إلى هذه الآية. أصل الخلاف يدور على هذه الآية، ثم بعد ذلك يستدلون بأدلة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. يقولون هنا: من رأى منكم منكرا فهذا يجب عليه، ولا يعفيه أن يقوم أحد آخر بهذا. والأقرب الله تعالى أعلم أن الأمر معروف والنهي عن المنكر أنه فرض كفاية، وأن من هنا للتبعيض وليست بيانية، وأن ذلك إذا وجد فإن الأمة تكون بتلك المرتبة والمنزلة: كنتم خير أمة أخرجت للناس بقيام بعضهم بذلك. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإنه يجب عليه أن يغيره بحسب استطاعته، فإن قام به غيره حصل المقصود، والله أعلم.
ثم قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الآية. ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن تكون كالأمم الماضين في تفرقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. روى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن لحي قال: حججنا مع معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما، فلما قدمنا مكة قام حين صلى الظهر فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه، لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب، لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به. وهكذا رواه أبو داود عن أحمد بن حنبل ومحمد بن يحيى. وقوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، يعني يوم القيامة حين تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال الحسن البصري: وهم المنافقون، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. وهذا الوصف يعم كل كافر.
نعم. هذه الآيات في غاية الترابط. الله عز وجل قال: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عنه، ثم قال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو سبيل الاجتماع ودفع أسباب الشر والتفرق والتطاحن. فإذا ترك الناس كما يشاءون افترقت الأمة، فصار أصحاب الشهوات يغرقون في شهواتهم، ونشأت الأهواء والبدع والضلالات، وحصل الانقسام في الأمة والافتراق ولابد. وإذا حصل هذا فإن هذا هو عين التفرق. من خالف عقده عقدك خالف قلبه قلبك، ولا بد ولا يمكن هذا الذي يخالفك في الاعتقاد مهما سميت اعتقاده ولطفت العبارة، سميته طيفا أو سميته بالآخر أو أردت أن تهذب العبارات، فإن هذا لا يغير من كوامن النفوس أبدا. فإذا جاءت اللحظات التي يتنفس فيها عندئذ ظهرت شروره وغوائل بدعته وضلالته. وانظروا إلى ما حولكم من البلاد ترون ذلك ظاهرا عيانا. في لبنان هل يوجد وهابية مسيطرة متسلطة؟ أبدا. هل يوجد مناهج وهابية؟ أبدا. وانظروا الآن ماذا يحصل فيها، وماذا حصل قبل نحو 20 سنة؟ ما الذي حصل؟ الحقد، القتل الذريع لأناس مساكين أبعد ما يكونون عن الدين، ومع ذلك يقتلون قتلا في الشوارع، وتقطع اليد من أجل أن تؤخذ الساعة أو السوار من المرأة أو نحو ذلك، اليد تقطع، والجثث منتفخة في الشوارع. لعلكم رأيتم المشهد في قبل نحو 20 سنة، منتفخة في الشوارع تتمزق عنها الثياب، مركولة، الكلاب تنهشها وتأكل منها في لبنان. والآن بوادر هذا ظاهرة، وفي العراق أشد. هل هؤلاء كان عندهم هيمنة طائفة على البقية وعن البقية؟ أبدا أبدا. هذه بلاد ليس للعقيدة والدين عندهم أي تأثير في أمور الحياة إلا ما رحم ربي، ومع ذلك انظروا ما الذي يجري. فإذا افترقت الأمة إلى عقائد وبدع وأهواء وضلالات فهذا هو الخطر الذي يهددها. لكن حينما يوجد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فمنذ البداية ظهرت بادرة تنكر، قال توقف، ثم يظهر العلم ولا يبقى الناس على جهل. فإذا خالف من خالف فإنه يكون قد خالف عن علم، ولهذا قال بعده ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولهذا قال الله عن أهل الكتاب وما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم. فهذا هو حالهم وواقعهم. فإذا قمنا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أقمنا الحجة على الناس وقطعنا دابر الشر من أوله. وإذا ترك قيل حرية فكرية، حرية مطلقة يعمل ما يشاء من الذنوب والمعاصي، وعندئذ تتفرق الأمة وتنقسم وتكون طوائف وشيع وأحزاب يعادي بعضها بعضا. ولا بد لا يمكن أن تقول أن الأمة تنقسم إلى طوائف وأحزاب بينها توافق أو تواصل أو تقريب في وجهات نظر، أبدا. حتى لو اجتمعوا في مكان واحد فإن كل واحد ينظر إلى الآخر بالريبة وينتظر متى بس يتمكن حتى يبطش به، هذا هو واقع الحال. وتغيير الأسماء والعبارات من صاحب الهوى والبدعة والكافر وما إلى ذلك إلى طيف وما شابه لا يغير شيئا، لا يغير شيئا. ثم قال الله عز وجل يوم تبيض وجوه وتسود، ذكر جزاء هؤلاء جميعا. كثير من السلف قالوا هؤلاء هم أصحاب البدع، وأهل البدع يدخلون في هذا، ويدخل فيه كل من عمل عملا يسود وجهه. لكن السياق في الكفار، لأن الله عز وجل قال بعدها نعم فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم. ولهذا قال من قال من السلف بأنها في المنافقين، وهم كفار في الباطن. كفرتم بعد إيمانكم، يعني بعد إيمانكم الذي زعمتموه وأظهرتموه، وإلا هم ما آمنوا. وبعضهم قال هي في أهل الكتاب. لماذا قال هذا بأنها في أهل الكتاب؟ قال كفرتم بعد إيمانكم، يعني آمنوا بكتابهم وكفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وعلى كل حال يدخل في هذه الآية كل الكفار، ويدخل فيها أهل النفاق، ولأهل البدع نصيب من هذا السواد بقدر ما عندهم من الضلالات والأهواء والبدع. وعلى كل حال يكون للإنسان من بياض الوجه والأمن في الآخرة بقدر ما عنده من الاتباع والاستقامة ولزوم السنة. ولهذا في قوله تبارك وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم فسره بالشرك، وهو معنى الآية. وذلك لا يمنع أن يقال بأنه ينقص من أمن الإنسان ومن اهتدائه بقدر ما ينقص من إيمانه، لأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه. ولهذا يتفاوتون في النعيم بحسب تفاوتهم في الإيمان، وهكذا يتفاوتون في الموقف في يوم المحشر في العرق والشدة بقدر إيمانهم. الله المستعان. وقوله هنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، من أهل العلم ربطها بما قبلها ككبير المفسرين ابن جرير رحمه الله، يقول مرتبطة بما قبلها باعتبار وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. متى العذاب العظيم؟ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، عذاب كائن لهم في ذلك اليوم. ومن أهل العلم يرى أنها مستأنفة، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وعلى كل حال هذه الآية أيضا تحتمل أن يكون المراد بها أهل الردة، وهم بلا شك داخلون في هذا. كل هذا من أجل قوله تعالى أكفرتم بعد إيمانكم. لكن إذا نظرت إلى المنقول عن السلف في التفسير رأيت كثرة من يقول إنها في أهل البدع، كثير جدا. نعم.
وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون، يعني الجنة ماكثون فيها أبدا لا يبغون عنها حولا. وقد روى أبو عيسى الترمذي عند تفسير هذه الآية عن أبي غالب قال رأى أبو أمامة رضي الله تعالى عنه رؤوسا منصوبة على درج دمشق، فقال أبو أمامة كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه. ثم قرأ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه إلى آخر الآية. قلت لأبي أمامة أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لو لم أسمعه إلا مرة أو مرتين أو ثلاثا أو أربعا حتى عد سبعا ما حدثتكموه. ثم قال هذا حديث حسن، ورواه ابن ماجه وأخرجه أحمد في مسنده بنحوه.
نعم، لاحظ هنا الآن هذا حديث مرفوع أطلق فيه هذا الوصف أو حمل فيه الآية على الخوارج يوم تبيض وجوه، يقول سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان هذا ليس بقاطع، بمعنى أنه قد يكون الذي سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله هنا بأنهم كلاب النار شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه ثم قرأ. يعني لا يكون سمع الآية تقرأ في هذا المقام من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الظاهر أنه سمع ذلك جميعا من النبي صلى الله عليه وسلم. فحملها على أهل البدع أنهم يدخلون في هذا، هم داخلون فيه، ويكون لهم من هذا بحسب من هذا السواد بحسب ما عندهم من البدع. فأصحاب البدع المكفرة لهم السواد التام، ومن كان دونهم فله من السواد بحسبه. والله عز وجل يقول: ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة. وقال: ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. هكذا في قوله: وجزاء والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عاصم كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
ثم قال تعالى: تلك آيات الله نتلوها عليك، أي هذه آيات الله وحججه وبيناته نتلوها عليك يا محمد بالحق، أي نكشف ما الأمر عليه في الدنيا والآخرة، وما الله يريد ظلما للعالمين، أي ليس بظالم لهم، بل هو الحكم العدل الذي لا يجور، لأنه القادر على كل شيء العالم بكل شيء، فلا يحتاج مع ذلك إلى أن يظلم أحدا من خلقه. ولهذا قال تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض، أي الجميع ملك له وعبيد له، وإلى الله ترجع الأمور، أي هو المتصرف في الدنيا والآخرة الحاكم في الدنيا والآخرة. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون.
نعم، عفوا. الآن في قوله في الآية السابقة: ولله ما في السماوات وما في الأرض، الله تبارك وتعالى ذكر جزاء الذين سودت وجوههم وجزاء الذين ابيضت وجوههم. أما الذين سودت وجوههم كفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فالله عز وجل حينما عذب هؤلاء ونعم هؤلاء لم يكن ظالما لهم، بل له ما في السماوات وما في الأرض، فالخلق كلهم عبيده، فلم يكن ذلك التعذيب لنقص في ملكه، وإنما ملكه تام ويجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. نعم.
يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله.
نعم. الآن في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس، هل كان هذه تامة أو ناقصة؟ شو الفرق بين كان تامة وكان ناقصة؟ كان التامة هي التي لا تحتاج إلى مبتدأ وخبر، ليست من النواسخ، بمعنى وجدتم، بمعنى وجدتم. تقول مثلا قال الله له كن فكان، فهذه تامة فوجد. فإذا كانت بمعنى تامة كنتم فليست بمعنى المضي، كنتم خير أمة أخرجت للناس، فهذا وصف ثابت لهم. وإذا كانت ناقصة ناسخة تنسخ الجملة أو المبتدأ والخبر، يكون المبتدأ اسما لها والخبر خبرا لها. فعندئذ كنتم، هل تكون كنتم يعني في الزمن الماضي خير أمة أخرجت الناس والآن لا؟ ليس هذا هو المراد. فمن فسرها بأنها ناقصة واعتبر فيها معنى المضي قال كنتم في اللوح المحفوظ، كنتم في اللوح المحفوظ خير أمة أخرجت للناس. ومنهم من يقول كنتم منذ آمنتم، كنتم خير أمة منذ آمنتم. ومن أهل العلم كابن جرير رحمه الله من يقول بأن كان هذه ذكرها وعدم ذكرها سواء من جهة الدلالة على المعنى الأصلي الذي سيقت له الآية، وهو أن هذا الوصف ثابت لهذه الأمة في الحال حينما نزلت عليها هذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس، وليس ذلك في المضي. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم، إذ كنتم قليلا فكثركم، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض. وما شابه ذلك فالمعنى أنتم خير أمة أخرجت للناس.
وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأنتم أكرم على الله عز وجل. وهو حديث مشهور وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منه ما لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء، فقلنا يا رسول الله ما هو؟ قال نصرت بالرعب وأعطيت مفاتيح الأرض وسميت أحمد وجعل التراب لي طهورا وجعلت أمتي خير الأمم، وإسناده حسن. وقد وردت أحاديث يناسب ذكر بعضها هاهنا، وثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70 ألفا تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة فقام عكاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة.
ركن الوقت. على كل حال، قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف إلى آخره، يعني أنتم خير أمة أظهرت للناس حيث اتصفتم بهذه الصفة، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا يدل على أن الأمة إذا تخلت عن هذا فقد تخلت عن سبب خيريتها وتفضيلها. وهذا يدل أيضا على أن هذه الأمة أفضل الأمم، أفضل من بني إسرائيل. فالله عز وجل قال في حق بني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، يعني على عالم زمانهم. ثم بعد ذلك لما كفروا مقتهم الله عز وجل ولعنهم وقطعهم في الأرض أمما، وحصل بهم ما حصل.
كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. يخبر تعالى عن هذه الأمة المحمدية بأنهم خير الأمم، فقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: خير الناس للناس، تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام. وهكذا قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ومجاهد وعطية العوفي وعكرمة وعطاء والربيع بن أنس: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني خير الناس للناس، والمعنى أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. ولهذا قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وفي مسند الإمام أحمد وجامع الترمذي وسنن ابن ماجه ومستدرك الحاكم من رواية حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها، وأنتم أكرم على الله عز وجل. وهو حديث مشهور، وقد حسنه الترمذي، ويروى من حديث معاذ بن جبل وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما نحوه. وإنما حازت هذه الأمة قصب السبق إلى الخيرات بنبيها محمد صلوات الله وسلامه عليه، فإنه أشرف خلق الله وأكرم الرسل على الله، وبعثه الله بشرع كامل عظيم لم يعطه نبيا قبله ولا رسولا من الرسل. فالعمل على منهاجه وسبيله يقوم القليل منهما، لا يقوم العمل الكثير من أعمال غيرهم مقامه، كما روى الإمام أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت ما لم يعط أحد من الأنبياء. فقلنا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: نصرت بالرعب، وأعطيت مفاتيح الأرض، وسميت أحمد، وجعل التراب لي طهورا، وجعلت أمتي خير الأمم، وإسناده حسن. وقد وردت أحاديث يناسب ذكر بعضها هاهنا، وثبت في الصحيحين من رواية الزهري عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حدثه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل الجنة من أمتي زمرة وهم 70 ألفا، تضيء وجوههم إضاءة القمر ليلة البدر. فقال أبو هريرة: فقام عكاشة بن محصن الأسدي رضي الله تعالى عنه يرفع نمرة عليه، فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله منهم. ثم قام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. نوع آخر من الأحاديث الدالة على فضيلة هذه الأمة وشرفها وكرامتها على الله عز وجل، وأنها خير الأمم في الدنيا والآخرة. روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إني لأرجو أن يكون من يتبعني من أمتي يوم القيامة ربع الجنة. قالوا: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن يكونوا ثلث الناس. قال: فكبرنا. ثم قال: أرجو أن تكونوا الشطر. وهكذا رواه عن طريق آخر وهو على شرط مسلم. وثبت في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة. هكذا رأيت
هكذا عندكم شطر، ها شطر.
أما ترضون أن تكونوا ثلث أهل الجنة؟ فكبرنا. ثم قال: إني لأرجو أن تكونوا شطر أهل الجنة. حديث آخر روى الإمام أحمد عن بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أهل الجنة 20 و100 صف، هذه الأمة من ذلك 80 صفا. وكذلك رواه عن طريق آخر وأخرجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن. ورواه ابن ماجه. وروى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول الناس دخولا الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه الناس لنا فيه تبع، غدا لليهود وللنصارى بعد غد. رواه البخاري ومسلم مرفوعا بنحوه. ورواه مسلم أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، نحن أول من يدخل الجنة. وذكر تمام الحديث. فهذه الأحاديث وغيرها في معنى قوله تعالى: كنتم خير أمة خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، فمن اتصف من هذه الأمة بهذه الصفات دخل معهم في هذا الثناء عليهم والمدح لهم، كما قال قتادة: بلغنا أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس سرعة رأى من الناس رعة فقرأ هذه الآية،
يعني سوء هيئة أو سوء تصرف، يعني رأى منهم ما ينافي الأدب.
أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه في حجة حجها رأى من الناس رعة فقرأ هذه الآية: كنتم خير أمة أخرجت للناس. ثم قال: من سره أن يكون من تلك الأمة فليؤدي شرط الله فيها. رواه ابن جرير. ومن لم يتصف بذلك أشبه أهل الكتاب الذين ذمهم الله بقوله تعالى: كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، الآية. ولهذا لما مدح تعالى هذه الأمة على هذه الصفات شرع في ذم أهل الكتاب وتأنيبهم، فقال تعالى: ولو آمن أهل الكتاب، أي بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، أي قليل منهم من يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم، وأكثرهم على الضلالة والكفر والفسق والعصيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فقوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. أشرت في بعض المناسبات إلى أن الله أخر الإيمان هنا في وصف هذه الأمة وقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفي وصف أهل الكتاب قال: يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله، إلى أن قال: ويأمرون بالمعروف. فالحاصل أنه أخره وقدم الإيمان في وصفهم، وذكرت علة لهذا قد تكون هي السبب، الله أعلم ما هي. ذكر بعض أهل العلم أن الإيمان تشترك في هذه الأمة مع غيرها، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فهو وإن وجد في الأمم السابقة إلا أن وجوده في هذه الأمة أظهر، فهي أمة جعلها الله عز وجل أمة وسطة، وكذلك جعلناكم أمة وسطة أي عدولا خيارا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فلما كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بهذه المنزلة في هذه الأمة بحيث تميزت به، قدم حينما ذكرت صفتها، صفة هذه الأمة، وقدم الإيمان في صفة أهل الكتاب، هكذا قال بعض أهل العلم، والعلم عند الله عز وجل. وعلى كل حال، سواء كان ذلك أو لا، يكفي قوله تبارك وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، قال: تأمرون بالمعروف، فهذا تبيين لوجه هذه الخيرية، تفسير له، تأمرون بالمعروف. فإذا ضيعت الأمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحاربته أو تركته، لم يعد لها هذا الوصف، لم تكن حائزة على الخيرية والتفضيل على سائر الأمم. وهذه الأحاديث التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله ما يدل على فضل هذه الأمة أيضا، حينما ينظر إليها الإنسان فإنه لا يطأطئ رأسه ولا ينقمع ولا يشعر بالذل والصغار، وإنما يشعره ذلك بالكرامة والعزة مهما أوتي الكفار من قوة. فإن هذه الأمة وإن كانت خامدة ذليلة ضعيفة مضيعة عالة على غيرها من الأمم، إلا أن لها هذه الأوصاف وهذه المزايا، فهي خير أمة أخرجت للناس. والأحاديث دلت هنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي ما لم يعطه أحد من الأنبياء قبله، وكل شيء أعطيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذه الخصائص التي فضل بها صلى الله عليه وسلم، أو فضلت بها هذه الأمة، فلأمته نصيب منها. الشاطبي رحمه الله يقول: كل ما أعطيه الأنبياء قبل النبي صلى الله عليه وسلم فللنبي صلى الله عليه وسلم منه نصيب. طبعا هذا في الغالب، ولا ليس على إطلاقه، يعني سليمان عليه الصلاة والسلام قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، فأعطاه الله عز وجل ما أعطاه. وإلا فالشاطبي يقول: حتى إلقاء إبراهيم في النار عليه الصلاة والسلام ولم يحترق، يقول: وجد لهذه الأمة، يعني اللي يسمونه كرامات الأولياء، هي من دلالات النبوة، من آيات الأنبياء، لأنه إنما حصل له ذلك لاتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم. فأبو مسلم الخولاني حينما ألقي في النار، ألقاه الأسود العنسي، لم يحترق، وهكذا الأشياء التي أعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فلأمته منها نصيب. حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مصرت بالرعب مسيرة شهر، فهذا له ولأتباعه. على كل حال، مثل هذه الأحاديث تجعل المؤمن ينشط وينطلق، يبلغ هذا الدين الذي شرفه الله عز وجل وجعله بهذه المثابة وبهذه المنزلة، وينفض الغبار عن هذه الأمة الخامدة التي رضيت أن تكون في آخر الركب ولم تعرف حقيقة قدرها. فيجب أن تكون في المقدمة، ولن تكون في المقدمة إلا إذا راعت شرط الله عز وجل، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وبهذا يعرف الإنسان حال أولئك الذين يحاربون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويرون أنه تدخل في قضايا الناس الشخصية، وأنه من الفضول وما إلى ذلك. وهكذا أولئك الذين يطالبون الأمة بأن تكون تابعة للأمم الكافرة وأن تنخلع من كل ما يميزها، ويرون أن ذلك هو الذي يعوقها من الانطلاق والتقدم، وهذا غاية الإفك والكذب ومن الرزية، بل كل الرزية، أن يتشبه الكامل بالناقص. أما بهذه المنزلة تتشبه بإخوان القردة والخنازير، بالمغضوب عليهم والضالين. وهل يرجى من الضالين أن يحصلوا للأمة هدى أو صلاحا؟ أو ما تركوا شيء، حتى القرآن كتبوا لهم قرآنا آخر.
ثم قال تعالى مخبرا عباده المؤمنين ومبشرا لهم أن النصر والظفر لهم على أهل الكتاب الكفرة الملحدين، فقال تعالى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وهكذا وقع، فإنهم يوم خيبر أذلهم الله وأرغم أنوفهم، وكذلك من قبلهم من يهود المدينة بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة، كلهم أذلهم الله. وكذلك النصارى بالشام كسرهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في غير ما موطن، وسلبوهم ملك الشام أبد الآبدين ودهر الداهرين. ولا تزال عصابة الإسلام قائمة بالشام حتى ينزل عيسى بن مريم عليه السلام وهم كذلك، ويحكم عليه السلام بشرع محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام.
هنا في قوله لن يضروكم إلا أذى، الاستثناء هنا هل هو استثناء منقطع بمعنى لكن؟ لن يضروكم يعني أي ضرر، لكن يوصلون إليكم الأذى، باعتبار أن الأذى ليس من الضرر، أو أنه استثناء مفرغ من أعم الأحوال. لن يضروكم إلا أذى بمعنى لن يضروكم أي ضرر إلا الأذى فقط. ما الفرق بين الضرر والأذى؟ هل هناك فرق؟ الله عز وجل قال إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، وقال أيضا يؤذيني ابن آدم يؤذيني، فأثبت الأذى. قال والذين يؤذون الله ورسوله، إن الذين يؤذون الله ورسوله، فأثبت الأذى. فالأذى دون الضرر، إنكم لن تبلغوا ضري، فالخلق أصغر وأقل شأنا من أن يستطيعوا إيصال الضرر إلى الله عز وجل. وجه الجمع بين هذه النصوص لن تبلغوا ضري مع يؤذيني ابن آدم أنه لا تعارض بينها، فالضرر لا يستطيع الناس إيصاله إلى الله عز وجل لأنهم أقل شأنا من أن يستطيعوا ذلك، والله أعظم من أن يتطاول عليه أحد فيوصل إليه ضرر. وأما الأذى فإنه يحصل بالكلام
الذين ينسبون له الصاحبة والولد أو الذي يسب الدهر، هذا أذى أذى، ولكنه ليس بضرر، لا يضر الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن الكفار: إن الذين كفروا بعد إيمانهم لن يضروا الله شيئا. فكفر الكافرين لا يصل منه ضرر إلى الله أيا كان كفرهم. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث القدسي أن الناس إنسهم وجنهم أولهم وآخرهم لو اجتمعوا في صعيد واحد أو كانوا على أكثر قلب رجل واحد منهم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. وهنا لن يضروكم إلا أذى، يعني بما تسمعونه منهم لا يضروكم بكفرهم وشركهم إلا أذى، بما يسمعونكم من مقالة السوء التي يقولونها في الله عز وجل والفرى والأكاذيب التي يقولونها عن أنبيائه ورسله عليهم الصلاة والسلام وما يقولونه في دينكم وما ينسبونه إلى الله عز وجل زورا وبهتانا، كقولهم إن الله فقير ونحن أغنياء، وقالوا اتخذ الله ولدا وأشبه ذلك. لن يضروكم إلا أذى، هذا إذا كانت الأمة معتصمة بكتاب الله عز وجل فلن يستطيع أن يوصل إليها الضرر، لن يستطيع، وإنما هو كلام يصل إليكم تتأذون به، فإن حصل القتال وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقد يولي الإنسان الأدبار ثم تكون العاقبة له فيدال على عدوه، لكن الله عز وجل قال ثم لا ينصرون. فهذا إذا كانت الأمة متمسكة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر قائمة بأمر الله عز وجل فلن يستطيع أحد أي يصل إليها بشيء من الضرر، فضلا عن أن يستحوذ عليها أو يستبيح بيضتها. نعم.
ثم قال تعالى: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي ألزمهم الله الذلة والصغار أينما كانوا، فلا يأمنون إلا بحبل من الله أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم وإلزامهم أحكام الملة. وحبل من الناس أي أمان منهم لهم، كما في المهادن والمعاهد والأسير إذا أمنه واحد من المسلمين ولو امرأة، وكذا عبد على أحد قولي العلماء. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إلا بحبل من الله وحبل من الناس، أي بعهد من الله وعهد من الناس. هكذا قال مجاهد وعكرمة وعطاء والضحاك والحسن وقتادة والسدي والربيع بن أنس. وقوله: وباء بغضب من الله.
نعم، هذه الآية تكلمنا عليها وقرأنا فيها بعض ما جمع من أقوال المفسرين، جمعه بعض الأخوان وقرأناه. وقوله هنا: ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله، ضربت عليهم يعني أنها جعلت ملازمة لهم، حكم عليهم بالذل، وهذا أمر لا يفارقهم أينما ثقفوا حيثما وجدوا. فهم وإن كان لهم انتفاشة أو كان لهم بعض القدر والإمكانات ونحو ذلك، إلا أن الذل ملازم لهم. قال: إلا بحبل من الله وحبل من الناس. الاستثناء هنا يحتمل أن يكون منقطعا، فيكون الذل لا يفارقهم، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا، لكن بحبل من الله وحبل من الناس يأمنون. والحبل من الله فسره بعض السلف بأنه الأمان أو العهد الذي يعطيهم إياه أهل الإيمان، لأنهم إنما يصدرون عن أمر الله عز وجل ويلتزمون أحكامه، فيعطون من يستحق العهد وعلى طريق وسنن صحيح يرضاه الله عز وجل، فهم يتقيدون ويلتزمون الأحكام الشرعية. والعهد الذي يعطيهم الناس إلا بحبل من الناس، عفوا وقوله إلا بحبل من الله وحبل من الناس، الحبل الذي يكون من الناس يعني ما يعطيهم غير المسلمين من العهود والأمان والعقود وما أشبه ذلك، وبهذا يأمنون على أنفسهم. ضربت عليهم الذلة. وهذه الآية كما ترون هذه الآيات في أهل الكتاب، في أهل الكتاب، وكما ترون هي صريحة جدا في هذا. ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون، لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا، فلا تحمل على 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 اليهود خاصة كما هو الذائع المشهور. وعلى أن الاستثناء منقطع، فالذل لا يفارقهم، الذل لا يفارقهم. وكثير من الناس يقولون إلا بحبل من الناس، يفسرونه بالمدد الغربي، ما يعطونهم من الأموال والسلاح على أنهم يفسرونها على أنها في اليهود، فاليهود داخلون فيها. ولكن حتى الغربيين حتى النصارى ضربت عليهم الذلة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. والله عز وجل يثبت العزة التي هي مقابل الذل لله ولرسوله وللمؤمنين. وهنا إذا كان الاستثناء متصل، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، يكون يرتفع عنهم الذل بهذا، بعهد من الله وعهد من الناس، فلا يستذلون، فلا يستذلون. والأقرب الله أعلم أن الاستثناء منقطع، وأن الذل لا يفارقهم بحال من الأحوال، فهو شيء ملازم لهم. قال أي بذمة من الله، وهو عقد الذمة لهم وضرب الجزية عليهم. لاحظ الآن، عقد الذمة وإلزامهم أحكام الملة وضرب الجزية عليهم، هل هذا يرفع الذل عنهم؟ أبدا، بالعكس، هذا لا يزيدهم إلا ذلا، لكنهم يأمنون على أنفسهم. وإلا فالله عز وجل يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أذلاء يعني، حتى في عهد الذمة. وبعض السلف يقولون عن يد وهم صاغرون أنه يأتي بها هو، ما يرسل فيها واحد آخر من أجل أن يستذل، يعني ما ينيب فيها واحد آخر يقول ود هذه، أو يذهب بها عن طريق الصرافة أو عن طريق، لا، تأتي بها أنت وتدفعها، ما يذهب بها يرسل أحد أولاده خلاص عن بقية أفراد الأسرة، لا، كل واحد يجيب جزيته ويدفعها هو حتى يشعر بالذل. هكذا. ومن أهل العلم من قال الآخذ يكون جالسا والمعطي يكون واقفا، هذا فيه صغار لهم. فكل هذه المعاني التي عبر بها السلف كلها تقرر هذا المعنى، يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، في حال الصغار. تعرفون شروط أهل الذمة، الشروط العمرية التي كتبها عمر، أن لا يركبوا، ها، ما يركبوا الخيل، وأن لا يبنوا بنايات أعلى من المسلمين، وأن يصبغوا ثيابهم بالبول، وأن لا يلبسوا عمائم المسلمين، وأن يخلوا للمسلمين وسط الطريق، للحديث فاضطروهم إلى أضيقه، امشي في أضيق الطريق، وأمور كثيرة في الشروط العمرية قرأوها، في أحكام أهل الذمة لابن القيم ذكر هذه الأشياء طويلة. كل هذا هذا في عهد في 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 الأمان الذي يعطى لهم حتى يكونوا من أهل الذمة، فيأمنون على أنفسهم فتكون لهم الحماية من المسلمين. فهذا الذل لا يفارقهم حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، ضربت عليهم الذلة. ولا تخص هذه الآية باليهود كما هو مشهور ذائع حيث يتكلم فيها بعض الخطباء وبعض من يتحدثون ويجعلون، لا، هي في كل أهل الكتاب. وإن شئتم دورنا على الأوراق اللي جمعوها بعض الإخوان من كتب التفسير وقرأنا أقوال المفسرين فيها. قال: وباء بغضب من الله. أنت قرأت هذا؟
ها؟ ما قرأت.
تفضل.
وقوله: وباءوا بغضب من الله، أي ألزموا فالتزموا بغضب من الله وهم يستحقونه، وضربت عليهم المسكنة أي ألزموها قدرا وشرعا.
إيه؟ قدرا وشرعا، قدرا وشرعا، بأن الله عز وجل كتب هذا كونا، لابد هو واقع. وشرعا أي أنه يجب أن يصيروا إلى ذلك، أي يصيرهم أهل الإيمان إلى هذه الحال، المسكنة. والمسكنة هي لذل الباطن وانكسار الباطن، يظهر أثر ذلك في السكون في الظاهر. تقول فلان سيكي، فيظهر عليهم هذا ذل، يظهر عليهم خشوع الفقر، خشوع الذل، نعم، الانكسار، و الضعف ونحو ذلك. وضربت عليهم المسكنة، هذه طبعا كما ترون هذه ليست قبل الاستثناء قطعا، فهي غير داخلة، يعني المسكنة لا تفارقهم. والمسكنة من أين تأتي؟ منين؟ من أين تأتيهم هذه المسكنة؟ من الذل، هي من أوضح صور الذل. الذليل قد يحاول أن لا يبدي هذا، نعم. والآن تدرس في بعض الرياضات أنواع دقيقة تجعل الإنسان يستطيع يتحكم في عضلات الوجه بحيث أنه لا يبدي شيئا أبدا، لا يعرف، يستطيع أن يسيطر، لا يعرف هل هو خائف، هل هو فرح، هل هو مستريح أو منقبض إطلاقا. هؤلاء لا يستطيعون. ضربت عليهم المسكنة، كسار وخشوع والتماوت وما أشبه ذلك، أي ألزموها قدرا وشرعا. وهذا قد يعرفه من يحتك بهم، إنسان حينما ينظر من بعيد ويرى بهرج الحياة ويرى، قد لا يتبين له هذا، لكنه إذا اقترب وعاشرهم وجد الذل لا يفارقهم. نعم، الله أعلم. نعم.
ولهذا قال: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، أي وإنما حملهم على ذلك الكبر والبغي والحسد، فأعقبهم ذلك الذلة والصغار والمسكنة أبدا متصلا بذلة الآخرة. ثم قال تعالى: ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، أي إنما حملهم على الكفر بآيات الله وقتل رسل الله، وقيضوا لذلك أنهم كانوا يكثرون العصيان لأوامر الله عز وجل، والغشيان لمعاصي الله، والاعتداء في شرع الله، فعياذا بالله من ذلك، والله عز وجل المستعان.
نعم. ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. طبعا إذا كانوا يقتلون الأنبياء هم اليهود، لكن الآيات تتحدث عن أهل الكتاب، واليهود يدخلون في ذلك بلا شك. عندكم سؤال؟